الصلح بينهما. ومثل ذلك إذا دعاك رجلان لوليمة وكل منهما صفاته متقاربة لتقاربان الصفات وكل منهما دعاك الوليمة فأنت محرج عند من تذهب عند هذا أو عند هذا، فهنا تصنع القرعة بينهما، تفعل القرعة بينهما، تزاحم عندك حقان أو تزاحمت الأشياء عندك، فهنا في هذه الحالة تستعمل القرعة. في الوليمة أيضا في دعوة الوليمة إذا اشترك أكثر من واحد دعاك وصفاتهم متقاربة وكلهم كل واحد منهم يستطيع تغضبه كما يقال عزيز عليك، هذا عزيز عليك وهذا عزيز عليك، فهنا تصنع القرعة فهي حل لمثل هذه الأمور. فالحاصل أن القرعة تستعمل في اشتراكات الصفات كلاهما، هذا تبي ورقة هذا تبي ورقة، ذاك متقدم وذا متأخر، وأنت ما تدري عند من تذهب، عند هذا هذا من أقارب وهذا من أقارب وهذا زميل وهذا زميل، إيش تصنع الآن؟ وهنا تقرع بينهما. وإن فعلت على أن هذا قد تقدم خلاص فإليك الأمر، لكن إذا خرجته ما تدري ماذا تصنع، فإذا اخترت أنت هذا قد تقدم خلاص انتهينا، ما في قرعة، لماذا تقرع إذا اخترت أنت؟ واضح، لكن إذا أشكل عليك الأمر وما تدري تقدم هذا أو هذا، فهنا تقرع بينهما تخرج من الحرج، تقول الله قد أقرعنا بينهم، أنت دعوتني وهذا دعاني، فما أدري ماذا أصنع، ففعلت القرعة، خلاص يرضيان بهذا الحكم، يرضيان بهذا الحكم ما دام قرعت الحمد لله. لا لا يكفي إذا قرعت يوم واحد ما يحتاج تكرر القرعة. لا لا خلاص ما فيه يولدن هذا يودن تأخر تنحى هذا يحتاج ليش يجي هذا فضولي هذا هذا ايش يعني يريد مضاربة ولا يريد ايش خلاص ما نصيبك ما طلع نصيبك قرعوا بينهم قرعوا بينهم إذا كانوا كلهم أهل للأذان، أما ذاك يكسر في الأذان وهذا يحسن الأذان إيش من قرعة هنا؟ هذا مقدم يحسن في الأذان ما شاء الله ما يغلق الصلاة ويمد هكذا مدود في الأذان ما تنبغي صالة حي على الصالة الصالة من أين أتيت الألف الصالة هذه؟ فبعضهم عجب عندهم الأذان عجائب وغرائب، فنعم يقدم الذي هو يحسن الأذان. نعم طيب أظن هذا واضح وسهل هذا الدرس، نأخذ غيره. قال رحمه الله تعالى: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. طيب هذا البيت صحيح هنا عندنا، فقال هذا البيت مكسور وينضبط إذا قلنا وإن تساوى العملان اجتمعا وصح فعل واحد فاستمعا، هكذا أحسن يضبط البيت. عندكم مضبوطة على ما هو عندنا؟ على ما هو عندنا؟ طيب لكن يضبط بما ذكر وصح فعل واحد وصح فعل واحد فاستمع فاستمعا هكذا أفضل. قال: وإن تساوى العملان اجتمعا وصح فعل واحد فاستمعا. طيب هذه القاعدة يقال لها قاعدة التداخل، هذه تسمى بقاعدة التداخل. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، وقد سمعت التصحيح. فهذه القاعدة تسمى بقاعدة التداخل، ومعناها إذا وجد عملان من جنس واحد صلاة وصلاة وطواف وطواف هذا من جنس واحد، ومعناها إذا وجد عملان من جنس واحد صلاة وصلاة وطواف وطواف وصيام وصيام وغسل وغسل ووضوء، فهذه الأعمال كلها من جنس واحد، صلاة صلاة، صيام صيام، طواف طواف، كما ترى. أما إذا اختلفت صلاة وصيام هل تتداخل؟ اختلف العملان جنسهما يختلف، صلاة وصيام هل نقول بالتداخل؟ ما نقول بالتداخل، هذا لا يصح التداخل فيه، وإنما التداخل فيما سمعت إذا اتفق العملان وكانا من جنس واحد، لا بد من هذا في وقت واحد. أيضا مثل هذا، إذا وجد عملان من جنس واحد صلاة وصلاة إلى آخره في وقت واحد، وأحدهما ليس مرادا لذاته، وأحدهما ليس مرادا لذاته، دخل أحدهما في الآخر، دخل أحدهما في الآخر، فهذا هو معنى القاعدة. إذا اجتمع عملان من جنس واحد، صلاة وصلاة، طواف وطواف، مثال ذلك شخص أخر طواف الإفاضة إلى وقت الرحيل، إلى وقت الرحيل، وعليه طواف الوداع، كما هو معلوم أن الشخص ينبغي له ويجب عليه إذا حج أنه لا يودع البيت إلا بإيش؟ إلا بطواف، لا بد أن يطوف قبل وداعه لمكة، لا بد أن يودع البيت بطواف. لكن هذا الشخص أخر طواف الوداع، أخر طواف الإفاضة إلى وقت وداعه، فهنا نقول اجتمع عملان من جنس إيش؟ واحد، طواف الإفاضة وطواف الوداع، فتكتفي بطواف الإفاضة وتمشي، لأن المقصود إيش هو من طواف الوداع؟ أن الشخص لا يمشي إلا وهو إيش؟ مودع البيت بطواف، وقد حصل بالإفاضة ولم يحصل، حصل، فإذا توكل على الله، هاتي بطواف الإفاضة وفي حفظ النوى يكفيك ويغنيك عن طواف الوداع، واضح هذا؟ كذلك أيضا صلاة وصلاة، شخص توضأ لسنة الوضوء، أو نقول أتى متوضئا، أتى متوضئا وأراد أن يصلي، وأراد أن يصلي عنده الآن اجتمع صلاتان، تحية المسجد، وعنده أيضا إيش السنة القبلية للفجر مثلا، السنة القبلية للفجر وتحية المسجد، فالآن عندنا عملان من جنس واحد، أليس كذلك؟ السنة التي هي القبلية للفجر، وأيضا إيش سنة تحية المسجد كما يسميها الفقهاء، ولا ما في دليل على أن تسمى بتحية المسجد، لكن اشتهر عند الفقهاء بتحية المسجد، فهنا ماذا يصنع؟ سنقول صلي سنة الفجر وتكفيك عن إيش؟ عن تحية المسجد، لأن المقصود أن الشخص لا يجلس حتى يصلي وأنت قد صليت، وأنت قد صليت، لأن هذا الشرط معتبر الذي ذكرناه، وأحدهما ليس مرادا لذاته، فطواف الوداع هل هو مراد لذاته؟ لا، وإنما المقصود أن الشخص لا يذهب حتى يودع، وتحية المسجد هل هي مراد لذاتها؟ لا، وإنما المقصود أن الشخص لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا كان الأمر كذلك، اجتمع عندنا عملان وهما من جنس واحد، عبادتان من جنس واحد، وأحدهما أحد أو إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها، فهنا نقول بإيش؟ بالتداخل، هنا نقول بالتداخل في هذه الحالة. وأما إذا اختلفت العبادتان، هذه من جنس وهذه من جنس، هل نقول بالتداخل؟ لا نقول بالتداخل، لا يصلح القول بالتداخل. أو العبادتان كلتاهما مقصودة لذاتها، عندنا شخص مثلا تأخر عن سنة الفجر، ما أدرك الصلاة لو الناس يصلون، فقال نصلي بعدين بعد الإشراق، ثم جاء الإشراق فقال نجمع بين سنة الفجر وسنة الإشراق، هل يصلح هذا؟ قال نجعل هذه التي هي الفجر التي تركناها اليوم بسبب نوم نجعلها أيضا سنة الإشراق، هل يصلح هذا؟ ليش ما يصلح؟ من جنس واحد، صلاة وصلاة، كيف ما يصلح؟ أحسنت، هذه مرادة ليش؟ لذاتها، وهذه مرادة لذاتها، كلتان عبادتين مرادة لذاتها، فهنا لا يصلح التداخل، فلا بد في التداخل أن تكون إحدى العبادتين ليست مرادة لذاتها، لا بد. أو يقول أيضا ما تقدم أيضا كذلك، ندخل مثلا نقول نحن الآن تركنا صلاة العصر، ف فاتتنا صلاة العصر مثلا، أو الظهر فاتتنا صلاة الظهر وجاء وقت العصر، نقول نصلي العصر وهي أيضا يعني ظهر، نجعلها ظهر وإيش وعصر كلها أربع، هذه أربع وهذه أربع. الجماعة قالوا لنا قاعدة، إذا اجتمعت عبادتان وهما من جنس واحد تداخلت ويترك الباقي، تداخلت وإحداهما إيش غير مراد للذات، هذا يقول يحذفه. قال إذا اجتمعت عبادتان وهما من جنس واحد تداخلت، الآن عندنا صلاة ظهر وصلاة عصر من جنس واحد ومن جنس واحد، والصفة تدعى هذا إيش أيضا واحدة، صفة صلاة الظهر وصلاة العصر واحدة. فإذا أنا قد تركت الظهر ما قمت إلا أن أصل العصر، أجعل هذه الظهر وإيش وعصر، أدخل هذا في هذا، هل يصلح؟ ما يصلح ولا يجوز هذا، لأن كلتا العبادتين كل واحدة منهم مراد إيش لذاتها. واضح هذا الكلام؟ فهذا هو حاصل هذا الدرس. وكذلك هذا الأمر في شأن المحظورات أيضا، في شأن المحظورات يدخل هذا الشيء، أن العبادات تتداخل أيضا في شأن المحظورات. شخص جامع في نهار رمضان وتكرر منه الجماع هذا في نفس اليوم ولم يكفر، فكم كفار عليه؟ الآن جامع الصباح، جامع الظهر، جامع العصر، كل نهار رمضان، كم من كفار عليه هذا الرجل؟ عليه كفارة واحدة. فنقول هنا بإيش؟ بالتداخل. شخص سرق أكثر من مرة وما قد أقيم عليه حد متقدم، 10 مرات ويسرق الناس ثم قبض عليه، تلبس بهذه الجريمة جريمة السرقة، فكم حد يقام عليه؟ حد واحد، ما يقام عليه 10، قام عليه حد واحد. تتداخل تلك الأشياء المتقدمة، واضح لأنها من جنس واحد كما سمعت. لكن لو سرق وأقيم عليه الحد ثم سرق بعد ذلك، نقول هذا من جنس واحد وخلاص اكفيك الأول؟ لا، هنا قد أقيم عليه الحد فيقام عليه حد إيش آخر في هذه الحالة. شخص سرق وزنى، كم حد عليه؟ سرق وزنى، ليش عليه حدان؟ لأن العبادتين ليستا من جنس واحد، زنا وإيش وسرقة، أو لأن الحدين ما عبادة، لأن الحدين ليس من جنس إيش واحد، واضح. فهنا عليه حدان في هذه الحالة، ما هي عبادات هذه؟ عبادات الشيطان الزنا والسرقة، يعبد تقرب بها إلى الشيطان، ما الحد نفسه عبادة، أما الحد عبادة قصد فعل هذا. نعم تفضل. نعم طيب، سنة النظم مقصودة لذاتها، وأما التحية ليست مقصودة لذاتها. طيب، وإذا تكرر منه الجماع في نهار رمضان، جامع ثم كفر ثم جامع مرة ثانية وهو مفطر، طبعا جامع الصباح قالوا عليه كفارة مثلا، كفر بعد ذلك وما يتأثر كفارة، ما يتأثر إلا إذا كان إطعام أو شيء آخر، فماذا عليه؟ ثم كرر هذا الجماع في نفس بعد لحظات، كرر الجماع وقد كفر، بعضهم يقول عليه كفارة إيش أخرى، عليه كفارة أخرى في هذه الحالة. طيب، جامع اليوم ثم جامع يوم ثاني، كم كفارة عليه؟ كفارتان، كفارة حق اليوم ذاك السابق واليوم الآخر. أحسنتم. فالحاصل يا أخوان من هذه القاعدة تضبط، أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، صلاة وصلاة وطواف وطواف، وإحداهما ليست مرادة لذاتها، فما الحكم؟ نقول هنا في هذه الحالة بجواز التداخل بين العبادتين، تكفيك واحدة عن الثانية، صلي سنة الفجر تكفيك عن تحية المسجد، تطوف طواف الإفاضة إذا أخرت يكفيك عن طواف الوداع. طيب، وصل الجنابة وصل الجماعة فيه خلاف، بعضهم يقول بالتداخل فيه، نعم، وبعضهم يقول ما يكفي، هذا الجنابة مقصودة وهذا إيش وصل الجماعة مقصود، وبعضهم يقول بالتداخل، ربما يشكل في بعض الحالات هذه القاعدة، وإلا التداخل هو أقرب في الغسل. أظن من الشيخ الألباني يا أخوان يقول بعدم التداخل هنا، ها؟ يقول بعدم تداخل صح. قال يصلي يغسل اغتسل هذا اولا ثم يتنحى ويغتسل ايش غسل اخر للجمعة، يغتسل جنابة ثم يغتسل للجمعة. يقول بعدم تداخل الشيخ الألباني، ما علق في ذهني انه يقول بعدم تداخل. ابو عمر يقول بتمام منا يقلل هذا. مسألة خلافية، المسألة خلافية في هذا الامر، فيتدخل فيما سمعته وتدخل ايضا في باب المحظورات. اذا فعل الانسان محظورين من جنس واحد، سرقة وسرقة، زنا وزنا، يمين ويمين، يحلف يعني يتكرر منه اليمين، فان كان قد اقيم عليه حد فهنا يقام عليه حد ايش اخر، فان سرق مرات متعددة ولم يقم عليه الحد فعليه حد ايش واحد، وان حلف يمين على شيء واحد وكرر والله لا ادخل بن زيد، والله لا ادخل، يكرر الايمان هذه عنه لا يدخل بن زيد، فان لم يكفر فعليه ايش كفارة واحدة. فإن قال والله لا أدخل بيت زيد ثم كفر، ثم قال مرة أخرى والله لا أدخل بيت زيد، عليه كفارة ثانية وما عليه كفارة ثانية؟ عليه كفارة ثانية في هذه الحالة، لأن ذاك اليمين قد كفر عليه، لكن لو حلف على ذاك اليمين ثم كرره ما في كفارة متقدمة، فهنا نقول به التداخل عليه كفارة واحدة فقط. طيب، وهذا أظن قد أشرنا إليه فيما تقدم من دروسنا، وبعض زاد شرطا على هذين الشرطين، وهو أن لا تكون إحداهما مفعولة، إحدى العبادتين إحداهما مفعولة على وجه التبعية، وهو أن لا تكون إحداهما مفعولة على وجه التبعية بحيث لا يدخل وقت الأخرى إلا إذا انتهت الأولى، بحيث لا يدخل وقت أخرى إلا إذا انتهت الأولى. ويمثلون بذلك صيام الست من شوال، صيام الست من شوال، فقالوا الشخص إذا أراد أن يصوم الست فلا بد أن يكمل العبادة الأولى، أولا يتم رمضان ثم يتبعه بست من شوال. شخص أفطر أياما من رمضان وقال هذه نحن نجعلها الأيام الستة التي أفطرناها من رمضان متقدمة نجعلها قضاء وأيضا إيش صيام للست، هل يصلح؟ ما يصلح، لأن الثانية تابعة لإيش للأولى على الشرط هذا، أن لا تكون الثانية على سبيل التبعية الأولى بحيث أنه لا يدخل وقت أخرى إلا بانتهاء الأولى، فإذا كان الأمر كذلك لا يصلح تداخل، فنقول له صم رمضان ثم بعد ذلك أتبعه بست من شوال ولا يتأتى لك التداخل هنا، لأنه شرط التداخل الذي زدناه وذكرناه هو أن لا تكون الثانية واقعة على سبيل التبعية بحيث لا يدخل وقتها إلا بانتهاء وقت الأخرى، إلا بانتهاء وقت الأخرى، فنقول هنا ما يصلح أن تجعل هذه الست هي أيضا شوال، والحديث يؤيد ذلك، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ثم تريد التراخي، فهذا شرط ذكره بعض اهل العلم تتميما لما تقدم من القاعدة. ان لا تكون احداهما مفعول على وجه التبعية بحيث لا يدخل وقت اخرى الا اذا انتهت الاولى. ومثل لبه شوال مع رمضان، ومثله له ايضا بالسنة البعدية مع الفريضة، السنة البعدية مع الفريضة، فلا يقول شخص هذه فريضة ونجعلها ايضا هي السنة البعدية، لان البعدية ما تكون الا بعد الانتهاء من الفريضة، ما يكون وقتها الا بعد الانتهاء من الفريضة، فلا يقول شخص نقول بالتداخل هنا، ما يصلح تداخل، لان يعني الثانية تابعة للاولى لا يدخل وقتها الا بانتهاء وقت الاولى او بانتهاء يعني اداء الاولى. فهذا هو يا أخوان هذا درس مهم جدا، وهو درس التداخل، وأظن ما يحتاج إلى تلخيص بعد هذا، يكفي الذي ذكرناه أظنه يكفي. عندك يا محمد متى نقول بالتداخل في العبادات وفي المحظورات؟ متى نقول بالتداخل في العبادات؟ سؤال مفاجئ، متى نقول بالتداخل في العبادات؟ نقول هذه تكفي عن هذه، ما يحتاج تأتي بهذه وهذه، وإن أتت بها لا بس، لكن نقول لا يكفي باب التخفيف، يكفيك واحدة. نعم، إذا كانت العبادتان من جنس واحد هذا بس، هذا الشرط فقط، ما يكفي هذا الشرط. ما محمد أحسنت، وليست إحداهما مرادة لذاتها، مثل طواف الإفاضة إذا أخر مع طواف الوداع وسنة الفجر مع تحية المسجد، أو سنة الوضوء مع تحية المسجد. أحسنتم، هذه الأمثلة التي يدور التمثيل حولها. نعم، لا بأس إن شاء الله على القول هذا، أنه لا بأس بالتداخل فيه على ما تقدم من الخلاف. طيب، في شيء من الصلوات أو يعني ثم نسي ما هي هذه الصلاة بعينها، نسي صلاة من صلوات أمسي، نسي صلاة من صلوات أمسي بين العصر والظهر، خلونا بين العصر والظهر، فهو نسي صلاة من صلوات أمسي بين العصر والظهر ولا يدري أي الصلاتين نسي، العصر أم الظهر، فماذا يصنع هنا؟ يقرع بينهما أم ماذا يصنع؟ وهنا يقول تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، هذا مبهم، فماذا يصنع الآن؟ عندما الجواب أحمد يقرع بينهما، يعني كها أنور يصلي الصلاتين لا يقرع بينهما، وإنما هو في حقوق الناس كما تقدم التقييد. وإيش الذي قيدنا به نحن؟ قال عند الإبهام بحيث إذا وجب على الإنسان حق لمخلوق، حق لمخلوق، أما حقوق الخالق ما يصلح، صلي الصلاتين حتى تأتي عن المقصود. وأنا لا تقرع بين الصلاتين، تقول صلي شوف الظهر تطلع ولا العصر، صلي الصلاتين تخرج من الحرج، تخرج من هذا الحرج، وإنما ذاك في حق المخلوقين تقرع بينهما. واضح هذا التنبيه وينتبه له. ولذلك احتجنا الى التقييد، او العلماء قيدوا التقييد المتقدم عند الابهام بحيث وجب على الانسان حق لمخلوق، فخرج بذلك حق الخالق. اذا نسي الشخص صلاه من صلوات امسي لا يدري ايها هي، وانا لا يقرع، صلي صلوات كان كلها صليها كلها، إن كان بين صلاتين لا يدري الظهر أو العصر فيصلي الصلاتين هذه وهذه على ما ذكر بعضهم. طيب أحسنتم، وهنا تنبيه آخر أيضا بالنسبة لبيع العينة كما تقدم نبهنا الأخ عادل عليه، تقدم معنى أمس أن فيه خلافا للشافعية في بيع العينة، تقدمت صورة بيع العينة، وإنما الخلاف عند الشافعية نحن أطلقنا والتنبيه على التقييد، الخلاف عند الشافعية إذا لم يكن بينهما توافق بين البائع وبين المشتري، وأما إذا كان بين البائع وبين المشتري توافق فهذا الاتفاق لا يجوز، يحرم هنا بيع العينة. وإنما الخلاف عند الشافعية إذا لم يكن توافق بين البائع وبين المشتري، يريد دراهم من البائع هذا يقول ما أعطيك دين إلا أنك تأخذ إيش قطعة حليب يبيعها لك بألف ومئتين ثم تردها لي أنا أشتريها منك بألف وعشرين ريال، بألف ريال نسجلها عليك ألف ومئتين إلى أجل، فهذا إذا كان بينهما توافق فهنا لا يجوز، حرام عند الجميع اتفاق، وإذا لم يكن توافق جاء من نفس المشتري أخذ قطعة حليب ثم هو يريد دينه ثم يعرف أن هذا متى يعطيه الدين، أخذ قطعة الحليب ثم باعها لصاحب الدكان، صاحب الدكان ما كان يعرف أنه سيبيع له، ما توافق معه على هذا البيع ولا شيء، فهنا خلاف الشافعية في هذا الموضع، خلاف الشافعية رحمه الله تعالى، تركه أحسن. إذا علم المشتري أنه قصد هذا بعد ذلك لا يبيع له، إذا علم أنه يقصد هذا لا يبيع، ويتورع المشتري عن هذا يقول لا ذهب بيع لغيري، أما أنا لا تحرجني أقع في شيء ما أريده، والمثل فيها خلاف، أريد بيع ذهب بيع لغيري وأخرجنا من هذا الإحراج. واضح هذا؟ طيب، وصح فعل واحد فسميعا، ما المقصود بهذا؟ وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. قوله المرهون من الرهن، قال ابن سيدة قوله المرهون من الرهن، قال ابن سيدة الرهن هو إيداع شيء عند إنسان، الرهن هو إيداع شيء، إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حق له، الرهن هو إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حق له، لإرجاع حق له. قوله المسبل اسم مفعول من السبيل، قوله المسبل اسم مفعول من السبيل، والمقصود ما جعل في سبيل الله، والمقصود ما جعل في سبيل الله تعالى كالوقف، كالوقف. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المراد بهذه القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى معناه الفقهاء بقولهم المشغول لا يشغل، فهذا هو المقصود من هذه القاعدة معناه الفقهاء رحمهم الله بقولهم المشغول لا يشغل، ومعنى ذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء فلا يشغل بغيره، أن الشيء إذا اشتغل بشيء فلا يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، حتى يفرغ من هذا المشغول به. طيب، وهل يا أخوان قاعدة سهلة ميسرة؟ لأنه ليس لها تقاسيم، فهي قاعدة واضحة متفق عليها، المشغول لا يشغل، فهي قاعدة سهلة وما تحتاج تفريعات كثيرة ولا تقاسيم كثيرة، فهي واضحة وهي قاعدة متفق عليها، اتفق العلماء عليها أن المشغول لا يشغل، فكل ما أشغل بشيء فلا يشغل بغيره. ومن أمثلة ذلك الرهن، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن مرتان، يعني حتى ينفك، حتى ينفك، أو يأذن المرتهن، أو يأذن المرتهن. هذا مثال أول على هذه القاعدة، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. مثال توضيحي لهذه القاعدة الرهن، فإنه لا يجوز حال رهنه أن يباع ولا يوهب ولا يرهن مرة ثانية. ليش؟ لأنه مشغول بماذا؟ بالرهن عند فلان، هذا أنت رهنت مقابل شيء أخذته منه، فكيف تبيع بعد ذلك هذا الرهن؟ ما يجوز لك أن تبيع هذا الرهن لأنه مشغول عند المرتهن، فلا تبيعه ولا تهب لغيرك، تقول الراهن الذي عند فلان موهوب ليش لفلان، ما يصلح لأنه مشغول بالرهن عند المرتهن، ولا كذلك يرهن مرة ثانية عند آخر، فهذا لا يصلح إلا إذا أذن المرتهن، أذن لك ببيع هذا الرهن الذي عنده فهذا أمر آخر، أما لم يأذن لك فلا يصلح. فكل مشغول لا فلا يشغل، مثاله المرهون، فلا يصلح تشغيل الرهن وهو مشغول بالرهن، ما يصلح هذا. طيب، مثال آخر، العين الموقوفة، العين الموقوفة لا تباع ولا توهب ولا ترهن لانشغالها بالوقت. هذا مثال آخر، مثاله المرهون والمسبل. قد عرفت أن المسبل اسم مفعول من السبيل، والمقصود به ما جعل في سبيل الله كالوقف. شخص أوقف دارا ليتامى، فهل يجوز له أن يبيعها؟ ما يجوز له. ليش؟ لأنها مشغولة بالوقف. أنت قد أوقفتها فكيف تبيعها؟ هذا ما يصلح منك. فهل يجوز له أن يرهن هذه الدار الموقوفة؟ يقول أنا الذي أوقفتها يا جماعة، كيف ما أرهنها؟ هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له، لأنها موقوفة في سبيل الله مسبلة، فلا يجوز لك بيعها بعد ذلك ولا هبتها ولا كذلك أيضا رهنها، لأنها مشغولة. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. مثال آخر، الأجير وهو من استؤجر زمنا كيوم ساعة، كذلك الأجير وهو من استؤجر زمنا كيوم وساعة ونحوه ليعمل، فلا يشغل في هذه المدة لغيره، يعني لغير الذي استأجره. كذلك أجير وهو من استأجر زمنا كيوم وساعة ونحوه لعمل فلا يشغل في هذه المدة بغيره، بغير هذا العمل أحسن أكثر يكون الكلام، فلا يشغل في هذه المدة بغيره، أي بغير هذا العمل الذي استأجر فيه. فلا يجوز شخص موظف عند الدولة يداوم من الثامنة إلى الواحدة أو إلى الثاني عشر، يذهب يلقي له بسطة، يفعل له بسطة يبيع، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. أنت مشغول بالقيام بهذه الوظيفة، الدولة استأجرت تشتغل عندها من الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية عشر مثلا، فلا يجوز لك في الوقت هذا أنك تذهب تعمل لك إيش؟ بسطة تبيع وتشتري أو تفتح دكانا في هذا الوقت، وأنت مقيد بوظيفة، فهذا لا